أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت. كنت إذ لم تكن سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا شمس مضيئة ولا ليل مظلم ولا نهار مضيء ولا بحر لجي ولا جبل الراس ولا نجم سار ولا قمر منير ولا ريح تهب ولا سحاب يسكب ولا برق يلمع ولا رعد يسبح ولا روح تنفس ولا طائر يطير ولا نار تتوقد ولا ماء يطرد. كنت قبل كل شيء وكونت كل شيء وقدرت على كل شيء وابتدعت كل شيء واغنيت وافقرت وامت واحييت وضحكت وابكيت وعلى العرش استويت. فتباركت يا الله وتعاليت يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير نشرع هذا اليوم في الحديث عن دلالات أخرى للأمر. وقلنا تبحث في الأصول الكثير من هذه الدلالات وغيرها من عناوين لها علاقة بهذا الأمر وفي الأمر ومبحث الأمر. وقلنا نحن قد تحدثنا عن الأمر يدل على الطلب والأمر يدل على الوجوب سواء مادة أو صيغة. والأمر يدل على سيأتي الكلام الأمر يدل على نفي الحرمة في حالات طبعا. والأمر يدل على وجوب القضاء على نفي الحرمة في حالة ورود الأمر بعد التحريم أو في حالة احتمال الحرمة. وأيضا سيأتي الكلام في الأمر يدل على وجوب القضاء إذا كان أمر بفعل مؤقت. والأمر بالأمر بشيء هل يدل على الأمر بالشيء مباشرة. وأيضا تأتي في مراحل لاحقة أيضا بحوث أخرى كالأمر هل يدل على المرة أو التكرار. الأمر هل يدل على الفور أو على التراخي. وعناوين كثيرة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله إذا بقيت الحياة. في هذه المرحلة سنتطرق إلى بعض تلك العناوين، إلى ثلاثة عناوين. الأول هو الأمر بعد الحظر الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا الأمر يدل على نفي الحرمة أو لا. الأمر بعد الحظر أو الأمر بعد احتمال الحظر أو نطرح العنوان نقول الأمر بعد الحرمة أو الأمر بعد احتمال الحرمة. فإذا ورد أمر بعد الحظر بعد التحريم فهل ينفي الحرمة ويرفع الحاضر أو لا؟ يعني في المثال المعتاد العرفي لنقل لو منعك الطبيب من أكل نوع معين من الطعام وقال لك مثلا لا تأكل الخبز، مثلا خبز الحنطة لا تأكل الخبز، وخلال مراجعاتك للطبيب قال لك كل الخبز الذي منشأه الحنطة كل، هذا أمر، فهل أن الطبيب أراد، قلنا نمشي عنوان الطلب التشريعي لكن نتحدث عن ما تحدثنا سابقا بالأوامر الإرشادية، فلأن الطبيب يريد بقوله كل الخبز فإن مراده الجدي هو بيان الفائدة في هذا الخبز وفي أكل الخبز، ولنقل هل فيه علاج لهذا المرض الذي أصيب به الإنسان؟ قلنا لو كانت القضية أولية ابتدائية مريض وذهب إلى الطبيب وأرشده الطبيب إلى الأكل الفلاني أكل العسل مثلا، فنستفيد من هذا الأمر أو نقول بأن ما جدي للطبيب هو الإرشاد إلى وجود الفائدة في العسل ويترتب عليه الشفاء من ذلك المرض، لكن الآن في المقام يوجد حرمة، يوجد منع عفوا من الطبيب، هنا قال له لا تأكل خبز الحنطة، لا تأكل خبز الحنطة، وبعدها قال له كل خبز الحنطة، وهذا أيضا أمر. هل فيه إرشاد إلى فائدة خبز الحنطة؟ وقبل فترة هو قال منعه لأن فيه المضرة، عندما منعه قال لا تأكل، طبعا أيضا هذا إرشاد إلى أن هذا الخبز يضر الحالة المرضية، يضر الإنسان، يثبت الحالة المرضية، يسير بها نحو الأسوأ. هذه نعلم بأن أو علمنا بهذا الأمر الإرشادي عندما نهى عن أكل الخبز، والآن يأتي ويقول كل الخبز، فهل هذا يعني أنه يرشد إلى الفائدة في الخبز أو فقط أراد أن يرفع الحرمة، أن يرفع النهي، أن يرفع المضرة، يقول ليس فيه مضرة أو انتفت المضرة في هذا الوقت؟ لاحظ، فهنا نقول لو ورد حاضر، لو وردت حرمة وبعد ذلك ورد الوجوب، وردت حرمة صيغة الزجر أو نهي وورد وجوب، ورد صيغة أمر، فعندما نتحدث هنا نقول إن الدلالة التصورية في صيغة الأمر أو في مادة الأمر تبقى ثابتة، وهي تدل على الطلب أو تدل على النسبة الطلبية أو الإرسالية، ولكن الكلام في المدلول الجدي هل يدل على الوجوب؟ هل يريد جدا الطلب وباعثه هو الطلب والوجوب، أو أنه يريد أن يرفع الحرمة فقط أو أراد أن يرفع الشك بالحرمة. قلنا كان قد ورد الحرمة أو ورد حكم بالحرمة وبعد ذلك ورد الحكم بالوجوب، أو كنا نشك بوجود حرمة كما عندما نسأل الطبيب ونقول هل يضر هذا، يعني عندما نصاب بمرض معين ونحتمل بأن الطعام الفلاني يسبب الضرر أو لا يناسب هذا المرض، فنستفهم من الطبيب ونسأل هل نأكل هذا أو لا نأكل، هل يضر هذا الطعام، نشك بمضرة هذا الطعام على صحتنا فيقول كل الطعام، هل هو يأمر، هل يريد أن يبين الفائدة أم يريد فقط أن ينفي المحذور الذي في داخلنا بأنه لا يوجد فيه مضرة لكن لا يريد أن يقول فيه منفعة أو فيه شفاء للحال الماضي. فهنا أيضا قلنا أما يوجد تحريم ويأتي بعده الوجوب، أو نشك بتحريم ويأتي بعده وجوب، أي عندنا حالتان، حالة إذا ورد أمر بعد الحظر أو بعد التحريم، والحالة الثانية إذا ورد أمر في حالة احتمال الحظر، في حالة احتمال التحريم. فقلنا على كل الاحتمالين فإن الأمر يدل على نفس ما يدل عليه تصورا، لا يتغير المدلول التصوري، وهو يدل على الطلب أو على النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية سواء كان مادة أمر أو صيغة أمر وحسب تفصيل الأمر الذي تطرقنا إليه سابقا. إذن يبقى الكلام مردد بين أن نقول بأن هذا الأمر في مدلوله الجدي الدلالة التصديقية الجدية المراد الجدي هو رفع الحرمة، رفع الحرمة أو رفع ذلك الشك بالحرمة، وفي المقابل يوجد الاحتمال الآخر أنه يقصد الطلب، ينفي الحرمة ويقصد الطلب، ينفي ضرر ذلك الخبز ويثبت بأنه فيه فائدة للجسم. فالأمر مردد بين الأمرين، فنقول بإجماله فلا نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا، أو نقول هذا على أقل تقدير، هذا مطلب آخر نقول نستصحب ذلك الحكم الذي ثبت سابقا ونشك في هذا. فالأمر يبقى في خصوص هذا الأمر، في خصوص صيغة الأمر ومادة الأمر التي صدرت، يبقى هذا مجملا فلا نأخذ به، نبحث عن دليل آخر، لأنهم قلنا لأن مدلوله الجدي مردد بين الطلب وبين نفي الحرمة، هذه الحالة الأولى. وأيضا منها نعرف بأن المباني الأصولية الأصولي أو الفقيه عندما يصل إلى حالة إجمال لا تبقى القضية كيفية وحسب ما يشتهي الله سبحانه وتعالى فوق الإنسان، والصراط أمامه والجنة والنار والعذاب والعقاب والفضيحة أمام الأشهاد. نعم أهل الدنيا هذا في كل مكان وفي كل زمان وفي كل علم وفي كل مجتمع وفي كل شريحة اجتماعية، بل حتى في داخل الإنسان أيضا يوجد الفساد، هذه الصراعات بين القوى الشهوية والغضبية الحيوانية الخنزيرية الكلبية أجلكم الله والقوى الشيطانية، وتتصارع ويدخل العقل ويصارع الهوى وتدخل النفس، وصراعات كثيرة في داخل الإنسان. فإذا عندما نصل إلى مرحلة الإجمال، إلى حالة الإجمال، نتوقف لا نأخذ لا بهذا ولا بهذا، انتهينا من الموضوع الأول الذي هو تحت عنوان الأمر بعد الحظر. فقلنا الأمر هل يدل على نفي الحرمة أو لا يدل، نأتي هنا على العنوان الآخر وهو وجوب القضاء خارج الوقت، هل يدل الأمر على وجوب القضاء خارج الوقت؟ فإذا أمر المولى بفعل مؤقت قال يجب الصلاة صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، أو صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع إلى شروق الشمس أو إلى طلوع الشمس بفعل مؤقت حدد الوقت ولم يمتثل المكلف في هذا الوقت، فهل يدل الأمر بالصلاة بين الطلوعين على وجوب القضاء لو لم يمتثل المكلف على وجوب القضاء في خارج الوقت؟ في الجواب فرضا، الفرض الأول أو لنقول قولان أو يوجد احتمالان، الأول الفرض الأول وحدة الأمر نعطيها عنوان وحدة الأمر، والفرض الثاني نعطيها عنوان تعدد الأمر. فالفرض الأول وحدة الأمر، فإذا كان المستفاد إذا كان الأمر بالفعل المؤقت نقول هكذا، الفرض الأول إذا كان الأمر بالفعل المؤقت إذا كان الأمر بالفعل المؤقت أمرا واحدا كان أمرا واحدا فلا يدل الأمر على وجوب القضاء خارج الوقت. ماذا نقصد بفعل واحد؟ عندما نأتي الفرض الثاني سنعرف الفرض الأول. الثاني قلنا إذن في الحالة الأولى عند الفرض الأول إذا قلنا بوحدة الأمر، أي إذا كان الأمر بالفعل المؤقت أمرا واحدا فلا يدل الأمر على وجوب القضاء خارج الوقت، فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد إلى دليل جديد. الفرض الثاني تعدد الأمر، فإذا كان الأمر بالفعل المؤقت عبارة عن أمرين، أمر بالفعل قال صلي هذا الأمر الأول، والأمر الثاني اجعل صلاتك بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر وطلوع الشمس بين الطلوعين. لاحظ هذا أمر أول وهذا أمر ثاني. الأمر الأول صلي مطلق لم يحدد بوقت ولا مكان ولا حال، والثاني واستفدنا منه الإطلاق، والثاني قال اجعل صلاتك بين الطلوعين وجمعت هذا وهذا جمع بصيغة واحدة، جمعت في بيان واحد وبينت. لكن عندنا بحقيقة الأمر عندنا أمران، أمر بذات الفعل على الإطلاق كما قلنا أمر بالصلاة، وأمر بإيقاع الفعل في الوقت الخاص اجعل الصلاة بين الطلوعين كما في المثال. ففي هذا الفرض إذا لم يمتثل المكلف للصلاة بين الطلوعين ولم يأتي بالصلاة بين الطلوعين سقط عنه هذا الأمر، سقوط الأمر أو فعلية الأمر بالعصيان، هذا أيضا بحث يأتي إن شاء الله، سقط الأمر لأنه أصبح خارج الوقت المكلف فلا يستطيع أن يرجع بالوقت أو يرجع بنفسه إلى ذلك الوقت كي يؤدي. فلنقول الآن سقط الأمر، أي أمر سقط؟ سقط الأمر بجعل الصلاة بين الطلوعين، لكن الأمر الأول المطلق الذي هو صلي أمر بالصلاة لم يحدد بأي وقت وإنما فيه إطلاق، يبقى هذا ممتد على طول الوقت فيبقى ذلك الأمر فعليا، فيجب عليه امتثال الأمر والصلاة، إذن فيجب عليه الاتيان بالفعل حتى لو خرج الوقت. لاحظ هذه القضية، وفي حقيقة الأمر هذا أيضا لا يسمى قضاء بالدقة، لا يسمى قضاء لأن الفعل مطلق، ولا بأس بأن نطرح القضية بهذا الأسلوب، نقول يقضى خارج الوقت بلحاظ الوقت بلحاظ الأمر الثاني فهو أمر قضائي، بلحظة مثلا الذي سقط نقول. إذن عندي فرض أول وفرض ثاني، إذن ما هو ظاهر الحال؟ ما هو ظاهر الحال؟ ماذا يستفيد العرف من دليل الأمر إذا صدر أمر بفعل مؤقت. هل ظهر هذا الدليل؟ هل يستفيد العرف بأن هذا الدليل يدل على وحدة الأمر أو على تعدد الأمر؟ صدر أمر قال صلي واجعل صلاتك بين الطلوعين أو صلي بين الطلوعين، نقول هل نستفيد بصلي بين الطلوعين؟ يجب عليك الصلاة أو صلي بين الطلوعين، يستفاد منه تعدد الأمر أو وحدة الأمر؟ نقول يستفاد منه وحدة الأمر، لأن تعدد الأمر وبيان أن هذا ناشئ من حكمين مستقلين، وقد بينا ببيان واحد يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل غير هذا الدليل، ولا يوجد قرينة، لا يوجد مؤونة، لا يوجد إشارة إلى هذا الأمر، فنتمسك بالإطلاق فنقول بأن هذا لا يوجد قرينة عليه، إذن يبقى الأمر مطلق بخصوص الصلاة في الوقت على نحو وحدة الأمر. لاحظ، فإذا تعدد الأمر يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى عناية، فعلى الأمر أن يبين هذه العناية، وإذا لم يبين فإذا هو لا يريد هذه العناية، إذن هذا يدل على وحدة أو يظهر في وحدة الأمر، فإذا لا يجب القضاء خارج الوقت. لاحظ، إذا ظهر دليل الأمر بالفعل المؤقت، هل هو وحدة الأمر أو تعدد الأمر؟ نقول ظهر دليل الأمر بالفعل المؤقت هو وحدة الأمر، أما التعدد فيحتاج إلى قرينة خاصة. هذا الأمر الثاني أيضا انتهينا منه، أو العنوان الثاني قد انتهينا منه. العنوان الثالث وهو الأمر بالأمر. الأمر بالأمر، هل يدل على الأمر بالمباشر؟ أي الأمر بالأمر بشيء، هل يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة؟ لاحظ، الأمر بالأمر بشيء، هل يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة؟ لاحظ، الأمر بأمر بشيء، أمر المولى، الوالد أمر المولى أو يأمر الوالد، أو أمر المولى حتى نطبق هذه، أمر المولى الشرعي الأب بأن يأمر ولده الصبي بالصلاة. لاحظ، الأمر المولى الشرعي يأمر الأب بأن يأمر ولده بالصلاة، المولى الشرعي يأمر الأب بأن يأمر، الأمر بأمر، لاحظ، الأمر بالأمر بشيء، الأمر يعني أمر المولى للأب بالأمر بشيء بالصلاة للصبي، هل يعتبر أمر المولى مباشر للصبي بالصلاة؟ ربما بدوا تقول القضية هذه واضحة وسهلة، نعم قضايا كثيرا تجد هذه القضية أمامك واضحة، لكن عندما تدخل في المباحثة الأصولية وتلتفت إلى نكات، وأيضا المتحدث معكم أيضا يلتفت إلى نكات، يجد أنه قد غفل عنها، وهي أيضا من القضايا الوجدانية والواضحة، لكن سوء التوفيق ودفعل الأعمال والقبائح التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى وتبعد عن الرعاية الإلهية وتحجب الرحمة بسبب أعمالنا ومعاصينا، وإنما رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن نحن لا نستحق، لسنا في موضع الاستحقاق. فبعد ذلك نلتفت إلى الأمر ونجد بأن القضية أيضا واضحة ونحن منغفل عنها. نقول الأمر بالأمر بشيء، هل يدل على الأمر بذلك الشيء؟ عندما يقول مولى مروا صبيانكم بالصلاة، يأمر المولى الأب، يقول له أمر ابنك بالصلاة، أمر ابنك الصبي بالصلاة، فهل هذا الأمر أمر مباشر للطفل بحيث لو علم به الصبي علم بهذا الأمر دون أن يخبره به الوالد، دون أن يأمره به الوالد، هل تصح منه الصلاة وفي غير موارد نقول مولى ومولى ومكلف، فهل يجب عليه الامتثال لأنه علم بالأمر قد صدر من المولى الشرعي ولم يخبره به هذا الوسيط أو المكلف بالأمر أو الأمر الأول كما يسمى؟ نقول عندنا عدة احتمالات ممكنة في المقام. أولا في هذا الأمر الصادر من المولى، إذن عندي مولى شرعي، عندي أب في المثال، وعندي الصبي. فإذا أنا أقول من الآمر المطلق؟ الله سبحانه وتعالى. المولى الشرعي هو الآمر، الأب هو المأمور الأول. لماذا هو المأمور؟ لما هو المأمور الأول؟ لأنه مأمور من قبل الله، من قبل المولى الشرعي، وهو في نفس الوقت هذا آمر. نلغي هذه القضية، نسميه بالمأمور الأول. والصبي هو المأمور الثاني. فإذا عندي مأمور أول وعندي مأمور ثاني وعندي المولى. فالمولى يأمر المأمور الأول بأن يأمر المأمور الثاني بفعل، المولى يأمر الأب بأن يأمر الصبي بالصلاة، المولى يأمر المأمور الأول بأن يأمر المأمور الثاني بفعل معين بالصلاة. فهنا قلنا عندي عدة احتمالات، منها أن يكون مطلوب المولى هو ماذا يريد المراد الجدي للمولى؟ أن يكون مطلوب المولى، نحن قلنا المراد الجدي هو يعني الدلالة التصديقية الجدية، أو المراد التصديقي الجدي هو القصد الجدي أو الإرادة الجدية، أو مراد جدي لأي شيء هو قصد الطلب، إرادة الطلب. وقلنا أي الطلب الوجوبي، عندما تقول الطلب طلب تشريعي، نحن في مقام الطلب التشريعي، يريد أن يمتثل المكلف، يريد أن يتحرك، يريد أن يرسل المكلف. إذن أن يكون طلب المولى هو صدور الفعل. ماذا يريد المولى جدا؟ يريد صدور الفعل عن المأمور الثاني، أي في المثال عن الصبي، يصدر الفعل عن الصبي. هذا هو الغرض، الغرض هو طلب الفعل وصدور الفعل من أي شيء؟ من الصبي. أما الأب فهو وسيط لإيصال الأمر. فإذا كان بهذا، إذا كان طلب المولى بهذه الصورة، فهنا يجب على المأمور الثاني الامتثال لو علم بالأمر من المولى، حتى لو لم يأمر به المأمور الأول، سواء صدر الأمر من المأمور الأول أو لم يصدر، لكن المأمور الثاني علم بالأمر قد صدر من المولى الشرعي، فعليه أن يمتثل، يجب عليه الامتثال، سواء صدر هذا الأمر وأوصل إليه المأمور الأول الأمر أو لم يوصل إليه الأمر، أمره أو لم يأمره. القضية واضحة؟ هذا قلنا الاحتمال الأول، إذا كان المولى يريد جدا صدور الفعل من المكلف، من المأمور الثاني، وهذا المأمور الأول اعتبره كوسيط لإيصال، وسيلة للإيصال، وذلك الشخص علم بالأمر من غير هذا المأمور الأول، فيجب عليه الامتثال. الاحتمال الثاني أن يكون مطلوب المولى هو صدور الأمر من المأمور الأول، أما صدور الفعل من المأمور الثاني فهو غير مطلوب من المولى ولا يريده المولى، يريد صدور الأمر كما تريد أن تعلم ابنك مثلا، أو كما في التدريبات العسكرية تأمر الابن أو تأمر المتدرب بأن يأمر غيره بالركض أو بالحضور أو بالمجيء أو بجلب شيء معين، أنت تريد أن تدرب الابن كيف يصدر الأمر، أو تدرب المتدرب كيف يصدر الأمر، تسمع الصوت، تسمع نبرة الصوت، جرأة المتكلم، حدة الكلام، وضوح النطق. عند الطفل تريد أن تعلم مثلا، تريد أن تعلمه القيادة أو الإمرة. لاحظ هنا القضية واضحة أصبحت، إذن ممكن أن تكون قضية فقط هذا الابن يقول لي زيد اجلب لي القضية الفلانية أو أفعل كذا أو تعال، وأنت لا تريد من الابن الكبير أن يأتي أو من صديقك من يحضر معك في ذلك المكان أن يأتي، وهو أيضا يفهم هذا الشيء فلا ينفذ أو لا يأتي، لكن المهم يصدر الأمر من الطفل حتى يتعلم كيف ينطق مثل بهذه الصورة أو كيف يتجرأ لإصدار الأوامر ويتعلم القيادة مثلا، وهكذا في المتدربين. والقضية واضحة، فإذا إذا كان مطلوب المولى هو صدور الأمر، كان الغرض هو ماذا؟ المولى، طلب المولى هو صدور الأمر من المأمور الأول، أما فعل المأمور الثاني والإتيان بالفعل فهذا لا يهم ولا يريده المولى، فهو أصلا غير مطلوب من المولى، فهنا لا يجب على هذا المأمور الثاني الامتثال، سواء أمره المأمور الأول أو لم يأمره، سواء علم بالأمر مباشرة قد صدر من المولى أو علم بالأمر قد صدر من خلال المأمور الأول، فلا يجب عليه الامتثال. الفرض الثالث، أن يكون غرض المولى هو مجموع الأمرين لنقول أو الغرضين، أي أن غرض المولى هو مجموع من أمر الأول، يريد الأول أن يأمر ويريد الثاني أن يمتثل أو يفعل، لكن جعل الامتثال الثاني من خلال أمر الأول، يعني لأمر الأول مدخلية مطلوب وفعل الثاني بما هو متفرع عن أمر الأول أيضا مطلوب. لاحظ أنا أؤكد هذه، يوجد أيضا فروض أخرى لكن أؤكد على هذا الفرض بأنه المطلوب هو مجموع أمر الأول وفعل الثاني، ولكن فعل الثاني ليس بما هو فعل وإنما هو مطلوب بما هو متفرع عن أمر الأول، وهنا لا يجب الأمر على لا يجب الامتثال على المأمور الثاني لو علم بالأمر قد صدر من المولى ولم يأمر به المأمور الأول، فإذا أمر به المأمور الأول هنا يصبح الأمر عليه واجبا. واضحة هذه القضية؟ هذا بالنسبة إلى الأمر بالأمر. قلنا يوجد عدة احتمالات ممكنة تطرح، ويوجد احتمالات أخرى أيضا تطرح هناك، ويبقى من هو المرجح وكيف نرجح وما هو الاحتمال، قلنا هذه في مراحل لاحقة إن شاء الله، لكن الآن الكلام في الأمر بالأمر، علمنا هذه وعرفنا هذه القضية، نقرأ إن شاء الله ونستفيد من نفحات وبركات سيد محمد باقر الصدر قدس نفسه الزكي. يقول دلالات أخرى للأمر، عرفنا أن الأمر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له عن ثبوتها دلالات أخرى محتملة وقع محتملة تضع خطا تحت محتملة أي قابلة للبحث، وقع البحث عن ثبوتها له أي للأمر وعدمه، وقع البحث عن ثبوتها وعن عدم ثبوتها كما بينا نحن. منها هذا تضع هنا عنوان الأمر بعد الحظر، هذا الأول الأمر بعد الحظر، دلالته منها دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته عن على الطلب والوجوب، أي في حالة معينة، نقول دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة، وهي ما هذه الحالة؟ وهي ونحن قلنا في حالتين، وهي ما إذا ورد عقيب التحريم، هذه الحالة الأولى بعد التحريم، أو في حالة يحتمل فيها ذلك، أي في حالة يحتمل فيها التحريم، أما أتى بعد التحريم أو أتى بعد احتمال التحريم. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير، تبقى تدل على النسبة على الطلب أو على النسبة الطلبية والإرسالية، لا تتغير دلالتها في هذه الحالة بل تظل دالة على النسبة الطلبية،
ما دام الكلام في الصيغة إذن تدل على النسبة الطلبية، وإذا تحدثنا في مادة الأمر تبقى تدل على الطلب، بل تظل دالة على النسبة الطلبية أو نقول النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديق هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي، يعني يريد الطلب جدا، وبين أنه يريد جدا ما نفي التحريم، لأن ورود الأمر في أحد الحالتين، أي حالة لاحظ هنا قال في حالة معينة وذكر حالتين، قلنا الأولى ما إذا ورد عقب التحريم، والثاني في حالة يحتمل فيها التحريم، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين ماذا يقصد بها؟ إحدى الحالتين تسجل هنا، الأولى عقيبة أو التحريم، والثانية عند احتمال التحريم، المذكورتين يوجب الإجمال في هذه الناحية، إذن مجمل لا نستطيع أن نتمسك لا بهذا وبهذا، نحتاج إلى دليل آخر. ومنها هذا العنوان الثاني، العنوان الثاني وجوب القضاء خارج الوقت، ومنها دلالة الأمر بالفعل، وعطيناه عنوان وجوب القضاء خارج الوقت، ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد، دلالة الأمر بالفعل بعد الفعل تضع المؤقت بوقت محدد بين قوسين، المؤقت بوقت محدد، ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد، على أي شيء دلالة الأمر؟ على وجوب القضاء خارج الوقت، على من لم يأتي بالواجب في وقته، وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت هذا قلنا فيه فرضان، تارة هذا الفرض الأول يكون أمرا واحدا، الأمر بالفعل المؤقت يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد بالوقت، فلا يقتضي إلا الإتيان به، فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء، فلا موجب من قبل الأمر للقضاء، لا يوجب القضاء، ولا يوجد أي مبرر وأي داعي وأي إشارة وأي دليل من هذا الأمر بوجوب القضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد، وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وتارة هذا الفرض الثاني، وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، عبارة عن أمرين مجتمعين في بيان واحد في صيغة واحدة في دليل واحد، أحدهما الأمران، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق كما قال صلي بينا بالمثال أو في المثال، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص، قلنا اجعل الصلاة بين الطلوعين مثلا، والآخر هذا الأمر الثاني أمر بإيقاعه في الوقت الخاص، فإن فات المكلف امتثال الأمر لم يتمكن أو ترك امتثال الأمر، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني أي جعل الصلاة في الوقت أو جعل الفعل في الوقت، بقي عليه الأمر الأول الذي هو الأمر بالفعل مطلقا دون أن يقيد، بقي عليه الأمر الأول ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد، نفس الأمر نتمسك بذلك، وقلنا القضاء ناظر إلى جانب الوقت وإلى الأمر الثاني. وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدده إلى الوجه الثاني، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني الذي قلنا هذه تارة أخرى يكون أمر فعل مؤقت أمر المجتمعين، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة. ومنها هنا نعطي الأمر بالأمر، هل يدل على الأمر بالأمر بشيء، هل يدل على، فتعطي عنوان الأمر بالأمر، ومنها الأمر بالأمر قلنا هذا العنوان، ومنها دلالة الأمر بالأمر، الأمر بالأمر بشيء هل يدل على الأمر بالشيء، هذا الذي قلنا، ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، أي دلالة الأمر بالأمر بشيء هل يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى أن الأمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد، أن الأمر إذا أمر زيدا هذا المأمور الأول بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر من المولى إلى خالد مباشرة، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا يستفاد؟ فعلى الأول لو قلنا يستفاد، فعلى الأول لو أن خالدا قلنا يستفاد،
والأمر بالأمر بشيء هو الأمر بالشيء مباشرة. فعلى الأول لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء. وعلى الثاني بأن الأمر بالأمر بشيء لا يعتبر أمرا مباشرا، وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء، أي خالد لا يكون ملزم لأنه لم يأتمر من قبل زيد، حتى لو علم ما دام لم يصدر له الأمر من قبل زيد فهو غير ملزم بالإتيان بالفعل. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر هو أمر بنفس الشيء فكأنما الأمر متوجه للصبي فيستحب لو أتى الصبي بالأفعال بالأعمال تكون أعماله صحيحة لأنها مطلوبة من قبل المولى ولم يأتي بتشريع محرم. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به، فإن قيل بأن الأمر حرك هذه بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به، خبر هذه خبر أن الأمر اسم والثاني أمر هذا خبر، بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به أي مباشر، كان أمر الشارع هذا الصبي، كان أمر الشارع هذا هو أمرا مباشرا للصبي، إذا كان أمر بالأمر بشيء هو أمر مباشر به فهو أمر للصبي فيستحب له الإتيان، أو يعني يمكن له الإتيان ويستحب له الإتيان فيكون مطلوبا من الله سبحانه وتعالى فيستحب له الإتيان به. لاحظ هذه القضية وهذه المسألة الفقهية تبقى أيضا تبقى في أذهاننا. نأتي للعنوان الذي بعد ذلك هو النهي. كل ما قلناه في الأمر أو أغلب ما قلناه أو كثير مما قلناه في الأمر يقال في النهي. ففي النهي يطرح الأمر بهذا الأسلوب، يوجد كما هنا قلنا مادة الأمر تدل وصيغة الأمر تدل على هناك على الوجوب، تدل على الطلب وتدل على الوجوب، هنا أيضا نفس السياق ونفس التسلسل في البعض. نقول النهي يدل على الطلب أو لا يدل على الطلب، بعد ذلك نقول يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة، كما هنا قلنا يدل على الوجوب أو لا يدل، وكيف وما هو منشأ الدلالة. وبعد ذلك أيضا يأتي كلام في النواهي الإرشادية. نأتي على النهي، قالوا في النهي يوجد يعني نطرح هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن النهي يدل على طلب الترك، وطلب الترك الترك أمر عدمي. وقال القول الثاني أن النهي يدل على طلب الكف، والكف أمر وجودي نفسي، يكف النفس، لاحظ أمر وجودي طلب الكف. نقول الآن ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون بأن النهي ليس طلب الترك وإنما طلب الكف؟ قالوا أبطلوا طلب الترك، فقالوا لأن طلب الترك أو لأن الترك لا يمكن أن يؤمر به لأنه أمر عدمي. كيف أمر عدمي؟ ليس فقط لأنه أمر عدمي، قالوا لأن الترك هو استمرار، هكذا يقول لأن الترك لا يمكن أن يتعلق الطلب به. لماذا؟ لأن الترك هو استمرار للعدم الأزلي، لأن المكلف قبل أن يكون مكلفا كان تاركا للأمر، لنقل هكذا، وقبل أن عندما كان في الأصلاب كان تاركا للأمر، وعندما كان معدوما في الأزل كان تاركا للأمر. فإذا في العدم الأزلي لم يكن المكلف أصلا، فيقينا الترك كان متحققا، فالترك هو استمرار للعدم الأزلي، عدم المكلف عدم الترك يقينا، عفوا عدم المكلف هو ترك يقينا، فلأن الترك استمرار للعدم الأزلي منذ الأزل، هو لم يوجد مكلف، فإذا هو تارك للفعل أو هو تارك لي نعم هو تارك للفعل المحرم في المقام لأنه نهي. والعدم الأزلي، العدم الأزلي خارج عن القدرة، لاحظ هو استمرار للعدم الأزلي، والعدم الأزلي خارج عن القدرة، الترك
الذي هو استمرار عدم الأزلي أيضا خارج عن القدرة، فكيف يأمر المولى بغير المقدور؟ فإذا النهي هو ليس طلب الترك وإنما طلب الكف، يعني كيف يطلب غير المقدور ويبعث المكلف نحو غير المقدور؟ أليس هذا بقبح ولا يصدر من العاقل؟ والمولى عاقل وسيد العقلاء وأحكم الحاكمين. فقالوا إذن هو ليس طلب الترك وإنما طلب الكف. القول الثالث، أول شيء يحتاج إلى أن نبطل تلك القضية وبعد ذلك نثبت هذا الأمر. وأيضا هذا الإبطال للقائلين لنقل هكذا أصحاب طلب الكف أبطلوا طلب الترك، الآن نقول من يقول بطلب الترك أيضا يرد ويرد ويبطل قول أو ما طرحه أصحاب طلب الكف من دليل. لماذا؟ ماذا يقولون؟ يقولون صح، لو ثبت بأن الترك هو استمرار للعدم الأزلي والعدم الأزلي غير مقدور، فالترك غير مقدور للمكلف فلا يمكن أن يطلبه المولى. هذا نقول بتمامية هذا الأمر. لكن ماذا نقول؟ نقول بقاء الترك، إبقاء الترك أليس بمقدور للمكلف؟ استمرارية الترك مقدور للمكلف أو غير مقدور؟ يعني يستطيع المكلف أن يبقي الترك أو لا يستطيع؟ نعم تقول يستطيع، لأنه يستطيع أن يفعل فيقطع استمرارية الترك، يقطع بقاء الترك، لا يحصل الترك، ينهي الترك، لاحظ، يتحول من ترك إلى عدم الترك، إلى وجود الفعل، من ترك الفعل إلى وجود الفعل، إلى الفعل. إذن بقاء الترك مقدور، إذن ممكن أن يطلب الترك، لأن بقاء الترك إبقاء الترك مقدور، فيمكن أن يطلب الترك بلحاظ إبقاء الترك أو بقاء الترك أو استمرارية الترك. قلنا لأن المكلف يستطيع أن يبقي الترك بعدم الإتيان بالفعل، ويستطيع أن ينهي وينفي الترك بالإتيان بالفعل، وعليه يمكن أن يتعلق الطلب بالترك بلحاظ بقائه واستمراره، بلحاظ بقاء الترك واستمرار الترك. هذا إذن طرحنا هذه الأمر، أعطينا الرد على القائلين بطلب الكف، وأيضا يرد على من يقول بطلب الكف بأنه إذا كان النهي يدل على طلب الكف فلازم هذا الكلام، أي شيء لازم هذا، نقول النهي هو عبارة إذا المولى ينهى عن أمر فيقصد طلب الكف، يطلب الكف، أي يجب عليك الكف. لا، هنا نقول لو ترك المكلف الفعل المحرم، لو ترك المكلف وجد نهي بفعل والمكلف ترك الفعل لكن لم يكف، ترك الفعل جهلا بالكف، لم يلتفت إلى الكف، ترك الفعل اتفاقا، فعندما يترك الفعل المحرم ترك شرب الخمر اتفاقا، هل يعتبر عاصيا؟ هكذا نقول بناء على القائلين بأن النهي هو طلب الكف، فإن من يترك المحرم اتفاقا يعتبر عاصيا، يستلزم هذا الكلام بأنه يعتبر عاصي لأنه تركه من غير كف، وامتثال النهي لو صح التعبير يتحقق بالكف، وهذا لم يحقق الامتثال لأنه لم يكف نفسه وإنما ترك اتفاقا فهو عاصي، وهذا ما لا يقول به من يقول بطلب الكف، وهذا باطل، القول بعصيان تارك المحرم باطل، فإذا المقدم باطل وهو أن النهي يدل على طلب الكف. نقول فإذا كان النهي يدل على طلب الكف فلازم هذا الأمر، فلازمه أن من ترك الفعل اتفاقا أو جهلا ونحوها بدون كف يعتبر عاصيا للنهي، والتالي باطل اعتبار أي اعتبار التارك بدون كف عاصيا نعم اعتبار التارك بدون كف عاصيا باطل هذا، لأن العرف لا يعتبر هذا عاصيا، لا يعتبر هذا عاصيا. إذن ما دام التالي باطل إذن المقدم باطل، أي دلالة النهي على طالب الكف باطل.
والقول الثالث أن النهي يدل على الزجر عن الفعل، والزجر يتعلق بالفعل. إذن في القول الأول والقول الثاني كان الكلام وكان القول بأن النهي يتعلق بترك أو بكف، أما في القول الثالث يتعلق بالزجر، قلنا النهي هو يدل على الزجر عن الفعل. إذا متعلق الزجر ما هو؟ لا الكف ولا الترك، وإنما الفعل. لاحظ هذه، ونفس التقريب هناك، كيف استفدنا هذا؟ قلنا بالطلب كما في كلب الصيد عندما يرسل الكلب للصياد، أيضا في الزجر أيضا عندما نريد أن نمنع الكلب من الصياد هذه الفريسة فنمسك بهذا الكلب ونمنع الكلب عن الذهاب ونمسك، فتكون نسبة إرسالية بالصيغة، فتسمى النسبة الزجرية لو صح التعبير، أو تسمى بالنسبة الإمساكية، نمسك بالكلب يريد أن يذهب وينطلق فنحن نمنع الكلب من الذهاب والصياد هذه الفريسة أو تلك الفريسة. فإذا مادة النهي أيضا نتحدث مادة النهي ونتحدث به، نتحدث في مادة النهي ونتحدث في صيغة النهي. فالكلام في الصيغة واضح يكون مفروض في نسبة، التفصيل يكون في النسبة، والكلام في المادة يكون في هذا الكلام طلب ترك وطلب الكف والزجر. أما في النسبة فالكلام نتحدث عن النسبة الإرسالية المفروض، نحن هكذا عرفنا كيف نفصل وكيف ندقق بهذه القضية. فإذا دلالة مادة النهي على الزجر، ودلالة صيغة النهي على النسبة الإمساكية، النسبة الزجرية لو صح التعبير، النسبة الإمساكية. ودلالة عندما نقول دلالة مادة النهي على الزجر فهذا أيضا كما هنا قلنا لا تدل على الترادف، فالنهي لا يرادف الزجر. أيضا تستطيع أن تطبق للتقريب، نقول هناك كما قلنا هناك، لأن مفهوم النهي ينطبق ويصدق على الزجر التشريعي من العالي الصادر من العالي الزجر، أما مفهوم زجر فهو ينطبق حتى يعني ينطبق على الزجر التكويني، من ينزجر عن النار ولا يرمي بنفسه أو لا يضع يده في النار الزجر التكويني، والزجر التشريعي من المساوي ومن الداني، ويشمل الزجر التشريعي من العالي. فالزجر على هذا المبنى وعلى هذه التطبيقات يكون أعم من النهي، فلا يوجد ترادف بينهما. ودلالة النهي على الحرمة أيضا تكون بدليل التبادر، وصيغة النهي أيضا تكون أيضا بالتبادر، تدل على النسبة الإمساكية الناشئة من نقول كراهة شديدة غير مسموح في الترخيص فيها. هذه أيضا انتهينا منها. يأتي الكلام في النواهي الإرشادية، كما هنا قلنا يوجد أوامر إرشادية أيضا يوجد نواهي إرشادية، فمرة يكون يعني النهي لا يدل على الزجر ولا يدل على النسبة الإمساكية، وإنما يرشد إلى حكم شرعي أو يرشد إلى نفي حكم شرعي أو يرشد إلى شيء تكويني. فمرة يكون المرشد إليه يكون حكما شرعيا وضعيا مثلا كالإرشاد إلى الحكم بمانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، كما إذا قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فإذا صلى هل ارتكب محرما إثما بلبس هذا وبارتداء هذا الثوب الذي المصنوع مما لا يؤكل لحمه؟ نقول لم يرتكب إثما، صلاته لا تقبل مثلا، فهو لم يرتكب إثم، لم يرتكب المحرم. لاحظ، وإنما هذا إرشاد إلى أن مأكل اللحم يمنع من الصلاة، يمنع من صحة الصلاة، ما لا يؤكل لحمه يمنع من صحة الصلاة، فلا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هو إرشاد للحكم بمانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. هذا الأول يرشد إلى حكم. والثاني الفرض الثاني أو صورة ثانية أن المرشد إليه نفي حكم شرعي، كالإرشاد إلى حكم، كالإرشاد إلى الحكم بعدم حجية الخبر المضمون، كما إذا قال المولى لا تعمل بالخبر المضمون، وماذا يقصد إذا عمل بالخبر المضمون؟ لا يعتبر قد ارتكب محرما، وإنما يريد طبعا إذا لم يكن محرم الفعل، وإنما يريد أن يبين عدم حجية الظن. طبعا لو كان الفعل هو فيه محرم فيكون محرم ليس للعمل به وإنما لارتكاب المحرم ليس بالعمل بالظن. فالعمل بالظن قلنا يستفاد منه بأنه ليس بحجة. ومرة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما يرشد الطبيب كالإرشاد إلى ضرر بعض الأطعمة المستفاد من قول الطبيب للمريض لا تستعمل الطعام الكذا الطعام الفلاني فنستفيد بين هذا لا يريد أن يزجر أو يمسك وإنما لا ليس له أصلا ولاية وأمر بهذا الخصوصية ونريد أن يمنع المكلف من أكل الطعام يبين له ضرر هذا الطعام على صحته. نقرأ النهي كما أن الأمر مادة سأقرأ سريعا كما أن الأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي فمادته نفس كلمة النهي نون هائية وصيغته من قبيل لا تكذب والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي قلنا نسبة إمساكية نسبة زجرية وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية وقد وقع الخلفاء وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي الترك الذي أي الترك هو مجرد أمر عدمي أو هذا القول الأول طلب الترك أو ثانيا طلب الكف طلب الكف بين قوسين وهناك طلب الكف بين قوسين وطلب الترك بين قوسين أولا وثانيا أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي وقد يستدل الوجه الثاني ما هو طلب الكف وقد يستدل الوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي يعني يبطل الوجه الأول وقد يستدل الوجه الثاني لطلب الكف اكتب هنا لطلب الكف بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به لأنه طلب غير المقدور ويندفع هذا الدليل يندفع هذا يعني نبطل هذا الدليل بأن بقاءه بقاء أي بقاء الترك بقاء الترك مقدور فيعقل التكليف به يعقل التكليف بالترك لأن بقاء الترك مقدور ويندفع الوجه الثاني أي طلب الكف ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف يقول يندفع الوجه الثاني لو قلنا به فإن من حصل منه الترك بأن من حصل منه الترك بدون كف أي ترك اتفاقا سيكون عاصيا بناء على يلزم أن يكون عاصيا وهو لا يكون عاصي عرفا فالتالي باطل كما بينا بالمثال ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا بينما بناء على القول بطلب الكف يعتبر عاصي وهذا مخالف للعرف إذن التالي باطل لأنه مخالف للعرف إذن المقدم باطل أي لا يدل على طلب الكف والصحيح أن كلا الوجهين أن كلا الوجهين باطل لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف وإنما هو زجر بنحو المعنى الإسمي كما في مادة النهي أو بنحو المعنى الحرفي وإنما قلنا هو زجر بنحو المعنى الإسمي كما في مادة النهي أو هو بنحو المعنى الحرفي أي زجر بنحو المعنى الحرفي أي نسبة زجرية نسبة إمساكية كما في صيغة النهي وهذا يعني أن متعلقه هو الفعل للترك أبطلنا الكيف وأبطلنا الترك الآن النتيجة كما هناك أبطلنا الكيف وقلنا هذا يخالف العرف فالتالي باطل المقدم باطل بقي الترك الترك أيضا نبطله لأن نحن قبل قليل دافعنا عن الترك وقلنا أبقاءه ممكن أن يؤمر به لكن هنا قال أصلا هو لا يوجد ترك في المقام وإنما المتعلق هو الفعل فالزجر أو النسبة الإمساكية ولا أشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام كما بينا هناك وبنفس الطريقة التي ذكرناها في الأمر والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد ونسألكم الدعاء.